الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله، أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى، أما بعد، فيا عباد الله، إن مما أجمع عليه علماء المسلمين أن أي بقعة من بقاع الأرض امتد إليها الفتح الإسلامي تصبح بذلك دار إسلام، كما أجمع علماء المسلمين أن البقعة التي اتصفت بهذه الصفة لا تنحسر عنها هذه الصفة إلى يوم القيامة، أي تظل دار إسلام مهما امتد إليها العدوان ومهما تطاول عليها أمد البغي والاحتلال. ومن هنا ولهذا السبب أعلن المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قائلا: الجهاد ماض في وفي أمتي إلى يوم القيامة، أي الجهاد القتالي. لماذا؟ لأن البقاع التي شاء الله عز وجل أن تفتح فتحا إسلاميا دخلت تحت اسم دار الإسلام، ولا بد أن هنالك من يحاول أن يطغى وأن يبغي وأن يحتل دور الإسلام هذه، ولا بد في هذه الحالة من حراسة هذه البقاع الإسلامية، ولا بد عندئذ من مجاهدة كل من يريد أن يطغى أو أن يبغي عليها. والسؤال الذي ينبغي أن يقفز إلى أذهاننا جميعا يا عباد الله: هل يتسبب عن احتلال فئة ما لبقعة من بقاع الإسلام أن ينسخ بسبب ذلك حكم شرعي يتعلق بجهة ما من جهات هذه البقعة؟ وبعبارة أوضح نقول: أئن احتلت القدس واحتل مسجدها، أو إن افترضنا أن بغيا ما اعتدى على مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتله، واعتدى على بيت الله الحرام فاحتله، أفيكون هذا الاحتلال موجبا لتغيير حكم ثابت مستقر في شريعة الله عز وجل؟ أفيكون ذلك موجبا لنسخ حكم أعلنه بيان الله في قرآنه أو أعلنه محمد صلى الله عليه وسلم في تبيانه النبوي؟ لقد احتلت القدس واحتل المسجد الأقصى، ونفرض أن بقاعا أخرى قد تحتل، أفيكون ذلك مبررا لنسخ ما ندبنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من زيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه؟ أم أيكون احتلال مسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم مبررا لنسخ ما ندبنا إليه من زيارة مسجده والصلاة فيه وبيان الأجر العظيم الذي يناله المصلي فيه؟ أفإن احتل بيت الله الحرام أيكون ذلك مبررا لنسخ فريضة الحج التي نص عليها بيان الله قائل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ أفيكون ذلك نسخا للتوجه إلى بيت الله الحرام للصلاة فيه وقد ندبنا عليه الصلاة والسلام إلى ذلك؟ والغريب أيها الإخوة أن المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما تحدث عن الصلاة في مسجده وفي المسجد الحرام لم يزد على أن ندبنا إلى ذلك، مبينا فضيلة الصلاة في كل منهما، ولكن لما تحدث عن المسجد الأقصى وجه إلينا الأمر بالصلاة فيه، فقال فيما رواه ابن ماجه والبيهقي بسند جيد صحيح، قال: ايتوه، أي المسجد الأقصى، فصلوا فيه، فإن الصلاة فيه تعدل 1000 صلاة. ومرة أخرى أعود فأقول: أفي المسلمين من يجرؤ أن يقول لنا أن ننسخ ما قد نص عليه بيان الله في محكم تبيانه وما قد ندبنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الصحيحة، لنا أن ننسخ ذلك بسبب الاحتلال الذي قد تم وهيمن على المسجد الأقصى وما حوله؟ لماذا؟ قالوا: لأن غشيان هذا المكان من المسلمين والصلاة في المسجد الأقصى اعتراف بأحقية هذا الاحتلال واعتراف بأن لهؤلاء المحتلين أن يطمئنوا أن عملهم مبرور وموافق عليه. أفي العقلاء من يتصور ذلك؟ إذن لماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متحدثا عن المسجد الأقصى: ايتوه فصلوا فيه، وقد كان المسجد الأقصى آنذاك يرتح تحت احتلال الإمبراطورية الرومانية كما تعلمون؟ ولقد توجه كثير من أصحاب رسول الله في عهد أبي بكر وفي عهد عمر قبل الفتح، توجهوا إلى المسجد الأقصى الذي كان يعاني من احتلال الروماني فصلوا فيه، ولم نسمع فيهم من يقول إن هذا اعتراف بالاحتلال. ولقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوجه مع ثلة كبيرة من أصحابه إلى مكة وهي دار كفر، وكل من فيها كانوا محاربين ومحاربين، هم الذين حاربوا رسول الله يوم أحد هم الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، وهم الذين حاربوا رسول الله يوم بدر، ومع ذلك فقد توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليعلن لأهلها المحاربين والمحاربين أنه جاء ليعتمر، أنه جاء ليطوف بالبيت آمنا مؤمنا، ولم يخطر منه على بال أن ذلك سيكون اعترافا بمحاربة المشركين له وإعلانا للصلح بينه وبينه. معاذ الله، سار الأمر على هذا المنوال قرونا متطاولة من الزمن حتى جاء عهد الاحتلال الصليبي لبيت المقدس وما حوله، وتطاول ذلك الاحتلال وامتد أجله إلى ما يقارب 3 قرون. وما أكثر الناس والعلماء والصالحين الذين توجهوا أثناء هذه المحنة وفي ظل ذلك الاحتلال توجهوا إلى زيارة المسجد الأقصى، منفذين أمر رسول الله القائل إيتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه تعدل 1000 صلاة في غيره. أيها الإخوة، لم نسمع بهذه الفتوى العجيبة التي طرقت أسماعنا إلا، لا أقول في هذا العصر، إلا في هذه السنوات. أما ما قبل ذلك فكل العلماء، كل الأئمة، كل المجتهدين انقادوا لتطبيق أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر الذي نطق به رسول الله أمر مطلق، والمطلق يجري على إطلاقه، ما لم يكن هنالك قيد على مستوى المطلق ذاته، ونحن لا نعلم أن هنالك قيدا قيد به كلام رسول الله القائل إيتوه فصلوا فيه من كلامه أو من إجماع أصحابه أو من بيان الله سبحانه وتعالى. لقد كانوا إبان الاحتلال الصليبي يزورون المسجد الأقصى، ولكنهم لم يكونوا يتصورون أن زيارتهم له اعتراف لهؤلاء الصليبيين بأن عملهم حق، ولكنهم كانوا يعلمون ويتصورون أن زيارتهم للمسجد الأقصى تحد لوجودهم ومواصلة وتجديد لعهد الله عز وجل الذي أبرموه في حق أنفسهم أن يصدوا ذلك العدوان. فيا عجبا، من أين انبثقت هذه الفتوى الغريبة العجيبة؟ وأنا أيها الإخوة كنت ولا أزال ممن يحتاط في أمور دينه، وهذا من فضل الله علي، نبشت وبحثت واتهمت علمي، اتهمت إدراكي، ولكن لم أجد في الأئمة السالفين من قال هذا، لم أجد في أصحاب رسول الله من انقطع عن زيارة بيت المسجد، زيارة المسجد الأقصى أثناء احتلال الرومان له، لم أجد هذا نهائيا. ثم إني أنظر فأجد العجب الذي لا تفسير له، أنظر إلى الذين يروجون هذا الفتوى ويتبنونه، أتأمل فيهم وإذا هم يغدون ويروحون مع القوى التي احتلت فلسطين والمسجد الأقصى. مجالسهم على موائد مستديرة معروفة وموثقة ومصورة. ثم إنهم بعد هذا يقولون: ما ينبغي أن نزور المسجد الأقصى لأن ذلك اعتراف بأحقية الاحتلال. كيف نوفق بين هذا الإخاء الغريب العجيب الذي لا عهد لنا به بينهم وبين قوى إسرائيل وبين هذه الفتوى الغريبة والعجيبة؟ أسمعتم قصة ذاك الذي اخترع شرع الله واتجه إلى ارتكاب الفاحشة ولكنه أصر على أن لا يباشرها إلا بحائل كي لا ينتقض وضوءه؟ أيمكن أن نتصور هذا أيها الإخوة؟ لكن كأني بكم تسألون: فما الحكمة من هذا الأمر؟ الحكمة لم تعد خفية. العالم الذي من حولنا قد تضافر واجتمعت كلمته تحت لواء القوى الصهيونية العالمية وتحت لواء إسرائيل التي تعيش إلى جانبنا. اجتمعت كلمتهم على اجتثاث كل ما اسمه مقاومة وتخويف لأمن هذا العدو الذي جاء يعلن حربه على الإسلام والمسلمين جميعا. هذه هي القصة. وقد شاء الله، وهذا شرف كبير لنا، أن تتمركز العداوة وأن يتمركز الحرب من هذه القوى المتضافرة على هذه الأرض المباركة، على هذه الأرض المقدسة، وعلى الذين شرفهم الله بالمقام فيها. لكن ما المستقبل؟ وكيف ينبغي أن نتحاشى هذا العدوان؟ أقولها بكلمات موجزة مختصرة نابعة من بيان الله القائل: إن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أسمعتم أيها الإخوة؟ أيها الإخوة الذين يرونني ويسمعونني، أيها الإخوة الذين يسمعونني من بعيد، أرجو أن نتدبر هذا البيان الإلهي الهابط إلينا من الملأ الأعلى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. تعالوا نعاهد الله في ظل هذا الكلام قادة وشعبا وجيشا وأمنا على اختلاف الفئات. تعالوا أيها الإخوة، وأنا أول من يعاهد الله الآن، تعالوا نعاهد الله عز وجل على أن نرسخ إيماننا الذين آمنوا، نرسخ إيماننا بمولانا. هل لنا مولا غيره؟ معاذ الله. تعالوا نرسخ عهدنا مع الله على أن نتحاشى الظلم. والظلم نوعان، أخطرهما ظلم الإنسان لنفسه. تعالوا نعاهد الله عز وجل على أن لا نظلم أنفسنا، نتوب إلى الله من سائر الأدران، من سائر المعاصي كبارها وصغارها. فإن زلت بنا القدر نعود فنتوب إلى الله، والله يقبل التوبة. تعالوا نعاهد الله على التوبة، نعاهد الله على أن لا نظلم أنفسنا بالمعاصي وبالعكوف على ما يغضب الله. ثم تعالوا نعاهد الله عز وجل على أن لا يظلم بعضنا بعضا. إن الله عز وجل يكره الظلم، يبغض الظلم وأهله. تعالوا نعاهد الله على أن نكون حراسا للعدالة، على أن نتسامى عن الظلم. أقولها لنفسي وأدعو إلى هذا العهد مع الله قادتنا، وأسأل الله لهم التوفيق والسير على صراطه. جيشنا، وأسأل الله عز وجل له التوفيق وأن يجعله من حراس مبادئه وقيمه. شعبنا على اختلاف فئاته واختلاف مستوياته، أدعو نفسي وأدعو هؤلاء الإخوة جميعا الذين تحتضنهم هذه الأرض المباركة، الذين شرفهم الله بالمقام فوق هذه الأرض، وإنه لشرف كبير نلناه جميعا، أن نكون مصداق هذه الآية الكريمة في كتابه المبين. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، إذن أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن، نعم وهم مهتدون. والله الذي لا إله إلا هو إنه لكلام حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إن صدقنا فعاهدنا الله عز وجل على هذا فلسوف تظلنا سحابة رحمانية من الأمن الآتي من قبل الله سبحانه وتعالى، ولن يستطيع عدو أن يتغشانا بسوء، ولن تستطيع عداوة العالم أجمع أن تنال من أرض المباركة منالا، وأن تنال من أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم منالا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.
اللهم رد إلينا أقصانا ومقدساتنا يا رحمن، واجعلنا اللهم لها فاتحين ناشرين العدل والسلام والأمن والأمان، يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، ويا عالما بما مضى وما هو آت، يا الله.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم، فإنه إذا استولى أثر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم. اللهم أنت أملنا عند اليأس، وأنت أنيسنا في كل وحشة، يا من لا يغلطه سمع عن سمع، يا من لا تغلطه كثرة المسائل، يا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه. أذقنا جميعا برد رحمتك وكرم استجابتك. أنت ربنا القائل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن ندعوك يا مولانا كما أمرت، فاستجب اللهم دعاءنا في هذا اليوم الأغر المبارك كما وعدت. اللهم إنا ندعوك بالدعاء الذي توجه به إليك حبيب حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم السيد أحمد الرفاعي، فاستجب دعاءنا كما استجبت دعاءه وإن لم نكن قد بلغنا شاوه. أقول اللهم اطفي نار من شب لنا ناره، واكفنا كيد من كادنا، اللهم من عادانا فعاده، ومن بغى علينا فخذه، ومن كادنا فكده، ومن نصب لنا فخه بهلكة فأهلكه. اللهم ارمي كيده في نحره، وارمي نحره في كيده، حتى يذبح نفسه بنفسه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا أولا بلا بداية، يا آخرا بلا نهاية، يا من له اسم بدون كنية، يا ولي من ظلم، يا حسيب من ظلم، أخرجنا من وهدة هذه المصيبة يا ذا الجلال والإكرام بسلام وأمان. اجعل لنا من هذا الأمر فرجا ومخرجا يا رب العالمين. نحن عبيدك، عبيدك بفنائك، مساكينك بفنائك، فقراؤك بفنائك، لائذون بك، مستغيثون برحمتك، مستجيرون من عذابك يا رب العالمين. فهلا نظرت بالرأفة والرحمة التي وعدت بها عبادك العصاة فضلا عن الطائعين، هلا نظرت إلينا برأفتك برحمتك؟ هل استجبت دعاءنا بكرمك وجودك؟ إلهي ها نحن قد تبنا إليك. أقولها باسمي وباسم كل من يؤمن على دعائي، ها نحن قد تبنا إليك، ها نحن قد رجعنا إليك، فاقبل اللهم رجوعنا، اقبل اللهم توبتنا. سألتك باسمك الأعظم إلا قبلت توبتنا جميعا يا رب العالمين. ارفع اللهم مقتك وسخطك عنا. أسألك اللهم بإيماننا بك، بثقتنا برحمتك، بيقيننا بأنك ترى الساعة مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا. اللهم أكرمنا بخارقة من خوارق لطفك، حمايتك، تأييدك، نصرك، تزيدنا بها إيمانا بك، تزيدنا بها توكلا عليك، تزيدنا بها تمسكا بشرعك وهديك. اللهم وفق عبدك هذا الذي ملكته زمام أمورنا للسير على صراطك ولاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. املأ اللهم قلبه بمزيد من الإيمان بك، وبمزيد من الحب لك، وبمزيد من التعظيم لحرماتك. اجمع اللهم به أمر هذه الأمة على ما يرضيك، حقق له في سبيل ذلك البطانة الصالحة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.